رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 79 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 29 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف، وهي بعنوان أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات، والرد على من استباح حله وادعى العصمة فيه من الفتنة، للحافظ أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، والمعروف بابن الخباز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رسالة في ترجمة العامري ابن الخباز عن اسمه ونسبه وشهرته، فهو محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن حبيب أبو بكر العامري المعروف بابن الخباز، وهذه النسبة إلى الخبز وخبزه وبيعه. عن ولادته، قال ابن الجوزي: ولد شيخنا، إذا شيخ ابن الجوزي، ولد شيخنا سنة 69 و400، سنة 69 و400. أما عن نشأته ومشيخه ورحلاته وعلمه، فسمع ببغداد من أبي محمد التميمي وطراد وأبي عبد الله بن طلحة وغيرهم، وسمع بنيسابور من جماعة وببلخ وهرات، ودخل مرو وجال في خراسان. كانت له معرفة بالحديث والفقه، كانت له معرفة بالحديث والفقه، وكان يتدين ويعظ ويتكلم من غير تكلف الوعاظ. فكم من يوم صعد المنبر وفي يده مروحة يتروح بها، وليس عنده أحد يقرأ كما تفعل القصاص. وكان ابن الجوزي في من تأدب به، وروى عنه كثيرا في كتبه مثل تلبيس إبليس وذم الهوى، وقال: وقرأت عليه كثيرا في الحديث والتفسير، وكان نعم المؤدب، يأمر بالإخلاص وحسن القصد، وكان يثني عليه. وأما عن وفاته فقد ابتنى المصنف رباطا، وكان عنده فيه جماعة من المتعبدين والزهاد، ولما كان في وقت الاحتضار قال له أصحابه: أوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله ومراقبته في الخلوة، واحضروا مصرعي هذا، أي احضروا هذا اليوم الذي أنا فيه، فإنه آت لكل أحد، أي اعملوا له حسابا. فقد عشت 61 سنة وما كأني رأيت الدنيا. ثم قال لبعض أصحابه: انظر، هل ترى جبين يعرق؟ فقال: نعم. فقال: الحمد لله، هذه علامة المؤمن. يريد بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. وقد توفي في ليلة الأربعاء منتصف رمضان سنة 350، ودفن في رباطه، ثم جاء الغرق في سنة 450، وهدم المحلة وعفي أثر القبر. الحمد لله، أحسن. نعم، فإن الإنسان يحمد الله على قبر لا يعرف، إذا كان من قبور أهل الفضل، لأنه يخشى التعلق بهم والغلو فيهم. وأما عن مصنفاته فلم يذكر لهم مترجمو كتبا كثيرة، واقتصروا على قولهم، وشارح كتاب الشهاب، وله غيره قطعا من مثل رسالتنا هذه. هذا الذي ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى. هذه الرسالة رسالة مهمة، وتضمن أحكاما مهمة جدا فيما يتعلق بالنظر إلى المحرمات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا الشيخ الإمام العالم نجم الدين أبو عبد الله محمد بن عمر ابن أبي بكر ابن عبد الله المقدسي قال: أنبأنا الشيخ الإمام العالم تاج العلماء وسيد ورثة الأنبياء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد بن الجوزي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع بمنزله في الجانب الغربي من بغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة 95 و500. قيل له: أخبركم محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن حبيب العامري الواعظ البغدادي قال: الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على محمد المصطفى خير خلقه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد ذكر سؤال جماعة من أهل العلم.
ذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه فيه هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، قد توقف فيه رحمه الله وقال: طالما أن النص ما ورد أنه خير الخلق وورد أنه سيد ولد آدم فإننا نتوقف على هذا، نقول هو سيد ولد آدم ولا نقول خير الخلق، نتوقف. لكن أكثر العلماء على هذا، ولم أرى من منع من هذا، لم أقرأ أن أحد منع من هذا، بل الموجود عند العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق، بأنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق، فهو سيد ولد آدم ولا أحد يفضله من الملائكة، فهو خير الخلق. وهذا التعبير سائد ومشهور وموجود بكثرة، وهو سيد ولد آدم. نعم.
فقد ذكر سؤال جماعة من أهل الدين عن النظر الذي أمر المؤمنون فيه بغض الأبصار وبيان ما حرم الكتاب والسنة منه وما أباحه في وقت أو حظر
نعم، في قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله عز وجل قد أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، مما يدل على أنه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، لأن البصر، لأن العينين من فذان إلى القلب، راقب بصرك، راقب سمعك، فإن السمع والبصر من فذان عظيمان إلى القلب. ولهذا يذكر الله عز وجل في أهل الكفر وأهل الضلال: ختم الله على سمعهم وأبصارهم، على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فالسمع والبصر من فذان إلى القلب، فإذا دخل من السمع، من قبل السمع والبصر، الهداية وقرت في القلب، أو الغواية وقرت في القلب، هذه منافذ لابد الإنسان يعتني بها. والبصر يرسل رسائله إلى القلب فيشوش عليه إن كان فيه التشويش، أو يضل إن كان فيه الضلالة، أو يحييه إذا كان فيه النظر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والاعتبار والتفكر وغير ذلك. فلابد الإنسان يعتني ببصره ولا يقول هذه نظرة، ويا شيخ ما حكم النظر، هم الصغائر ولا من الكبائر؟ هذا سؤال ما ينبغي المسلم أن يسأله أبدا، إلا طالب علم يدرس في كتب حد الصغيرة من الكبيرة. أما مسلم يريد النجاة، أما مسلم يعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله، ما يسأل نفسه قط صغيرة كبيرة مكروه محرم. يسأل نفسه سؤالا: أمر الله بهذا ونهى ورسوله أم لا؟ يقف نهى الشارع سمعا وطاعة. لا أنفع للإنسان مراعاة هذه القاعدة، في باب الأوامر أمر الشارع ما يقول مستحب واجب، نهى الشارع ما يقول محرم ومكروه وصغيرة وكبيرة، إلا في الحد الذي ندرسه إلا في الحد الذي إذا أردنا أن نحكم على إنسان. أما في حد مطلوب العمل من الامتثال بالأمر أو اجتناب النهي، قف عند شيء واحد بس، هل الشرع نهى عن هذا؟ الشرع نهى عن النظر؟ نعم نهى عن النظر، لا تنظر إلى محرم، صغيرة كبيرة ما لك دخل بهذا، لأنه حتى ولو كان صغيرة فإن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، كما هو مذهب جماهير أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنه، الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، هذا مذهب جماهير أهل العلم، خلاف لمن ذهب إلى أن الصغيرة صغيرة وإن كانت تعظم لكن لا تصح حد الكبير، كما رجح ذلك الشوكاني وجماعة من أهل العلم. فالإنسان يقف عند النهي، ما يفرق هذا محرم هذا مكروه هذا صغير هذا كبير، هذه حدود علمية وعملية إذا أردنا نوقع عقوبات، إنما كحدود عملية من جهة الامتثال فعلى المسلم أن يحفظ نفسه من أن يرتكب نهيا حتى ولو كان مكروه. وما المكروه؟ عرف لي المكروه، ما المكروه؟ ما يباح فعله وتركه أبدا، ما المكروه يا إخوان؟ ما المكروه؟ المكروه هو ما نهى الشارع عنه المكلف على وجه التحتم، على غير وجه التحتم والإلزام، ده الحد المهية. طيب حكمه يثاب تاركه امتثالا، يثاب ولا يعاقب فاعله، علامة تتهاون في هذا. ثم إن المكروه إنما هو ماذا؟ حما من خلال تدخل المحرم، ولا أحد يرتع في أرض المكروه إلا ويقع في المحرم، لازم إذا رتعت في هذه الأرض أرض المكروه فإنك ستقع فين؟ في المحرم. اجعل بينك وبين المحرم سياجا هو المكروه، ولهذا من عظم المكروه وابتعد عنه ما يقع في محرم. واحد اليوم الناس تشوفونهم لا يا اخوان يشرب واحد السيجاره تيجي تنهي يقول لك مكروه، او واحد يقول لك الحمد صار يترجم نفسي الحمد لله فضل من الله عز وجل انا ما اشرب الا السيجاره فقط، والله السيجاره فقط والله، لان الانسان صار يحمد الان انه ما يشرب مخدرات يا اخوان يحمد، فصار الناس تقول كده سيجاره والله الحمد لله الحمد لله هي السيجاره فقط هي السيجاره فقط. ليه؟ لأنه صار فيه خمر وصار فيه مخدرات وصار فيه كذا، فهم بينظر إلى هؤلاء بيحمد الله، بيحمد الله على تعظيم شعائره، فلا يأتي معصية صغيرة كانت أو كبيرة محرما كان أو مكروها، لا بيحمد الله أنه مرتكب لماذا؟ لمحرم ليس هو المخدرات، أقل من المخدرات. نقول يا شارب السجارة فقط لن تبقى فقط شاربا للسجارة، وإنما بدايتك السجارة ونهايتك الخسران والندم، هذه نهايتك. كذلك الإنسان ينظر ما يزني، ينظر ويعطي الرسالة والرسالة، الرسالة والرسالة إلى القلب، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك وكذلك. من الزاني؟ الناظر. من الزاني؟ الناظر. الناظر. من العفيف؟ الغاض. تعريف الزاني الناظر، ما أحد يزني إلا بنظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والنظرة سهم من سهم إبليس. فعلى الإنسان أن يعظم، ما يقول أنا سرقت جنيه سواك أسرقه ستسرق المليون، سجارة أشربها بل والله ربما تجلس مع من يدخن وتمزح وكأن ما في شيء، والله قد تبتلى. لعن الذين كفروا من الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون، كانوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا يتناولون منكر كانوا لا يتناهون. شوفوا يا أخواني لا يتناهون، فهذا يوشك. فالمرء عليه خليله قال يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فكل شيء يبدأ بشيء صغير، لا أحد يقوم من النوم يبقى خارجي، ولا أحد يقوم من النوم يبقى مرجي، ولا أحد يقوم من النوم يبقى زاني، ولا أحد يقوم من النوم يبقى قاتل، كل شيء له مقدمات، ولهذا الله قال في محكم كتابه لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ويقول النبي كما في الصحيح من أبي هريرة: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب أو يكذب، صدق هذا ويكذب. فهي رسالة عبر الأسماع والأبصار تصل إلى القلوب. ولهذا من جعل سمعه فيما يرضي الله، في سماع الحق، في سماع العلم، في سماع أطايب كلام أهل العلم والصالحين، ازداد إيمانه. من الأسباب التي يزيد بها الإيمان ماذا يا أخوان؟ سماع الآيات الشرعية، وسماع العلم الشرعي، وسماع المواعظ، وسماع كذا. فهنا يرق القلب ويعظم الإيمان. والعكس يا أخواني، من الأسباب التي تبعد الإنسان عن الله عز وجل وتقسي القلب ماذا؟ السماع والنظر والخلطة. ولهذا العلماء ينصحونك احذر ماذا؟ ما بحذر المعاصي. شوف يا أخواني، ليس الحذر من المعاصي، ليس الحذر من المعاصي، لكن احذر ماذا؟ فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام والشراب، فضول الخلطة، فضول، فضول. ليس يحضر الحرام، ليس يحضر الزنا، ليس يحضر السرقة، ليس يحضر الربا، ليس يحضر القتل، ليس يحضر الخمر، لا، الفضول. احضر فضول الطعام والشراب، فإن ذلك أثرا في القلب. ولهذا تعرف أنت أكيد تعرف اليوم اللي تستمتع بالإمام في صلاة الترويح، تعرفه جيدا، ها؟ اليوم الذي خلت معدتك فيه غالبا، وسبقت الصلاة بشيء من الذكر وتلاوة القرآن وحرص على الأوراد، تدخل الصلاة ما شاء الله شيخ أبدع اليوم، إيه ده يا أخي، سورة أول مرة أسمع سورة الأنعام بالسورة دي، لا والله أنت سمعتها 10,000 مرة، لكن أنت لليوم أول مرة يحضر قلبك سورة الأنعام، هذا هو أول مرة يحضر قلبك، وإلا التالي هو التالي، والقارئ والقارئ، والإمام والإمام، والصورة هي الصورة. لكن اليوم كأنما نزلت، كأن الصورة نزل بها جبريل الآن، لأن قلبك خلي بينه وبين التفكر والتدبر، ليس عنده الشواغل، والشواغل تشويشات. تعرف القيادة في الشبورة أو القيادة في الجو الصحو، هي نفس المسألة يا أخوان. الشبورة هذه هي التي تعكر على القلب، هناك الظلمة التي تميت القلب، هناك ما تحصل به غشاوة، هناك ما يحصل به عدم إبصار، هذا هو قلبه منغمس في فتن أو قلبه كذا. فاحذر أن تتعامل مع الأوامر والنواهي بالتفصيل الذي يكون في مقام العلم، تجعله في مقام العمل. لا أنفع للإنسان ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما تقول ذلك ومن يعظم حرمات الله. واعلم أن كل شيء له بداية، كفر بداية، كبائر بداية، بدع بداية. شفت الأخ، شفت الرجل، شفت أي إنسان، كانت البداية ماذا؟ إحجابه برجل هيئته، هو مبتدع. كانت البداية ماذا؟ أقرأ عليه إجازة. كانت البداية ماذا؟ يستحسن نفقته. كانت البداية ماذا؟ يسمع قولته في الوعظ، أنا بسمعه في الوعظ بس، عارف مبتدع، عارف إنه ضال، بس صراحة أجد قلبي في الموعظة. شوف يا أخواني، يوم أن تبدأ طريق المعصية، يوم أن تبدأ، يوم أن تبدأ، اعلم أنك من أصحابه، إلا أن تبتعد. إنما تقول أمشي ومعي حصانة، لا والله، لا والله، المؤمن يخاف على قلبه، المؤمن يخاف على قلبه. فسد هذه المسائل من أنفع ما يكون. فمن أراد أن يستريح قلبه فلا ينظر، من أراد أن يسرح قلبه فلا يستمع إلى محرم ولا إلى مبتدع، من أراد أن يسرح قلبه وأن ينشرح صدره فلا يطالع ولا يقرأ ولا يخالط أحد من أهل المعاصي، فإنها تمرض القلب مهما كنت، تمرض القلب. لكن إنسان يرمي بنفسه في أحضان أهل التقى، في أحضان أهل العلم، في أحضان الصالحين، سينتفع بإخوانه، استمع طيب الكلام، يستمع أثرا عظيما، يستمع تفسير آية، يستمع تفسير حديث، سيخاف على قلبه. من نحن يا إخوان؟ ضعفاء، خصوصا في هذه الأزمنة، هذه الأزمنة اللي تجد المعاصي سبحان الله مهيئة وسهلة ومنتشرة موجودة. الواحد الآن يخرج من هذا المكان إلى بيته إلى المسجد يجد ما يجد من النظر، يمرض القلب، هذه امرأة كذا وهذه امرأة كذا وهذه كذا وهذه كذا. فلو أطلقت النظر كيف يصفو لك قلبك فتقف أمام الله عز وجل في صلاته؟ والله قد تقف أمامك المرأة، ليس أمامك القبلة، أمامك المرأة التي نظرت إليها وتأملتها وتركت لنفسك العنان في النظر إليه. فهذه مسائل نستفيد منها. إياك تسأل نفسك، هذه كبيرة صغيرة مكروه محرمة، هذا واجب هذا مستحب هذا كذا؟ لا تسأل نفسك هذا. من جهة العمل افعل افعل، عظم السنن عظم السنن. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما كان يعود من سفر ليلا يبحث عن مسجد المفتوح ليركع ركعتين. من يفكر في هذا؟ من هو يفكر في هذا؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يأتي إلى من بيتي إلى مسجدي يقسم الذهاب والإياب، أما هو آت يقرأ ورد، ما حد يلقى من الطلاب، هو عائد ما في إشكالية، لا يريد أن يضيع وقته أبدا. ورد من القرآن يقرأ وجاي يقرأ. فالإنسان عليه أن يرعى هذا الأمر وأن يعظم حرمات الله وأن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. إنما لو فتحت باب مستحب واجب مكروه محرم، شوف الأذكار ما هو مشكلة، مستحب مستحب الحمد لله، يعني ما بترك واجبات الحمد لله، نعم أو أقف عند الواجبات، ما الحمد لله المستحبات، ما أنا ما أترك واجبات، لا يا أخي بارك الله فيك، تأتي المستحبات. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذه قاعدة نافعة جدا في باب العمل، والإنسان إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يحفظ الله قلبه ولا يمكن اختراقه. شوف الأخ يا أخوان اللي بينتكس أمكن اختراقه، واعلموا اعلموا اعلموا، شوف اكتب ورايا هي ما تنساش في عمرك. أي واحد فيكم من أهل السنة اللي نعم بكتب السنة كثيرا قرأ المئات قرأ كذا، اعلموا أنه يوم ما ينتكس واحد من نفسه، اثنان من تساهله حينما يخترق بابا، إما شبهات وإما شهوات، إما شبهات وإما شهوات، فتبدأ المسألة بشبهة بسيطة أو شيء يعني ما، ولكنها تنتهي إلى ماذا؟ تبدأ المسألة بشهوة بسيطة يعني النظر ما أدري سيجارة أو أجلس مع هذا أو جنيه سرقته، ما مشكلة، ما عظمت الله في الجنيه، ما عظمت الله في سواك، ما عظمت الله في قلم. اخبرني أبو أيوب أخي في الرياض من سعودي يعمل في الوزارة سواس الأوقاف، يقول اتصل أحد عن الناس أنا أرفعت سماعة من قال محمد صالح العثيمين، يا مرحبا شيخنا وكذا، يا ماذا تريد شيخ، تفضل تفضل، قال فلان موجود، لا والله شيخ موجود، وإن إن شاء الله ما جاء شيخ خليه يتصل عليك، قال لا تجعله يتصل علي أنا أتصل عليه، هذا تلفون العمل، تلفون العمل ما يتصل، أنا الذي أحتاجه، أنا الذي أحتاجه، ما يتصل علي هو، أنا أتصل عليه. يا الله، تلفون العمل، تلفون العمل يتصل على العلامة محمد بن صالح عثيمين، ألا فلتبذى الميزانية العمل كلها في الاتصال على الشيخ صالح العثيمين، وتأتيك ألف قاعدة الشيخ صالح واستخدم باب مصالح والشيخ عالم ممكن نستفيد ويعود على العمل انت عارف طبعا القاعدة اللي احنا اذا حبنا عملنا مجلد في ان احنا نأكل حرام تحت مجلد، والاضطرار والمفاسد والمفاسد وجوز زي ما انت شايف كده، الذين اخذوا وضرطوا به المحظورات واكل الميتة، فتحوا مطاعم في اكل الميتة، فتحوا مطاعم الاول فمن اضطر غير باغ اكل ميتة، بعد ذلك فتحوا مطاعم لأكل الميتة على شواطئ الشبهات فتحوها، لأنه ما أخذوا بضابطها. أنا أتصل، هذا تلفون، بعضهم من أهل العلم من مشايخنا ما يصور الهوية في على مكينة التصوير في العمل. لا ما يصور هذه، صور هذه بخارج العمل إلى هذا الحد. قلم ما يستعمله، قلم يستعمله نفسه، قلم يستعمله العمل، كم هذه تساوي؟ هذا الذي يفعل هذا يختلس يسرق، وعلموا أن هذه لها أثر في القلب عظيم. هو ليس قلم تترك ما تكتب به، أو ليست ورقة ما تصورها، أو هاتف، لا يا إخواني، هذه كلها لها مردود على القلب، كله له مردود على القلب. حينما تغذي القلب بهذه الهداية والتعظيم، وده أعظم شيء، الامتثال، المراقبة، خوف من الله سبحانه وتعالى. من الذي يراقبك المرأة تمر أمامك؟ من الذي يراقبك الهاتف في يدك الآن؟ من هو؟ هذه في يدك أنت لوحدك، من يراقبك؟ كيف تغض بصرك؟ لأن الله يراك. هذه أثرها على القلب ماذا؟ هذه أثرها على القلب ماذا؟ أثرها على القلب عظيم، أثرها على القلب عظيم. فهي وإن بدت أمور أنها أمور صغيرة، لكن تربية القلب ونقاء وصفاء واطمئنان وانشرحه لا يكون إلا بهذه الأشياء، تعمل فيه إعمال عظيم أعظم ربما من وجه، يعني من وجه من الفرائض، لأن الفرائض قد واجب عليك، مثل الجنيد صدقة والألف جنيه زكاة. لا شك أن الفرض أفضل من النافلة في الأجر، لكن أحيانا في المردود على القلب اللي هو يدل على حياة القلب والرغبة في الخير. أنا ممكن أخرج 10,000 زكاة ويصعب عليها أخرج 10 جنيهات صدقة، ليه الزكاة واجبة عليها؟ وأنا صراحة حدي برضو أن مش هترك الواجبات وبطلع الواجب اللي علي، لكن هذا ما هو بواجب. هو هذا اللي هو محل ماذا؟ محل الصدق الحقيقي والرغبة، كقيام الليل لا هي فرض ولا أحد يراك، لا فرض ولا أحد يراك، لما تقوم؟ مع لذة النوم تقوم. لا يمكن أن تكون منافقا، لا يمكن أن تكون مرائيا، لذا مردودها على القلب عظيم 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 عظيم، وهي مستحبة وليست واجبة. ولو مت ولم تقم ليلة مرة واحدة ما أثمت. فهذه قاعدة في العمل مهمة جدا. فلما تتكلم عن نظر أن تتكلم عن دين، لا تأخذها أنها نظر. لما تتكلم عن السواك أن تتكلم عن دين. السواك هذا أثر عظيم في الاتباع، أثر عظيم في الامتثال، أثر عظيم في الاعتزاز بالسنة. كل شيء أخواني له مردوده على القلب وعلى الإنسان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لكن لا يزال الإنسان الشيطان يقول الإنسان دعود مدعسة تحرق البلد، دعود يا رجل، دعود ده شرارة. فتجتمع هذا العود مع هذا العود مع هذا العود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. يأتيك الشيطان بهذه النظرة، هذه جنيه، سجارة، كلمة، ظن سوء كذا، وبعدين في النهاية بإيه؟ هذا كله سوف يجتمعن عليه فتهلكه. يجتمعن، أنت أخذتها بالأحاد، ما أخذتها بالإيه؟ بالمجموع. يعني ده بس 50 قرش، طيب وبعدين؟ وإذا ده بس نظرة، طيب وبعدين؟ بس كلمة، وبعدين ده بس. ولا تدري أيها المسكين أن النظر ليس إلى هذا فقط، هذا فقط إنما يجتمعن عليك فتحصل الهلكة، فتحصل الهلكة. نعم، الله المستعان.
وسألوا عن قوم يدعون الفقر والصلاح والزهد ثم هم ينظرون إلى النساء غير ذوات المحارم وينظرون إليهم.
يدعون الفقر صحيح، يعني الزهد والتقشف والتخلي من الدنيا، ومع ذلك
وينظرون إليهم وربما خلوا بهن، زعموا أن ذلك لا يضرهم لأنه لا آفة في نظرهم لسلامة قلوبهم من الهوى والشهوة.
إيه أنا آخر الحمد لله، أنا آخر الحمد لله محصن، أنا ما شاء الله طبعا آخر الحمد لله كويس وكذا، ما يعنيني أنا صح ومشي مع هذا، بس أنا محصن عارف مهما أستمع له أنا أعرف. تعرف تعرف أنت ستعرف ماذا سيجري لك.
وربما عقدوا معهن عقد مؤاخاة في الله بزعمهم فنسأل الكشف عن ذلك. فكان الجواب والله الموفق للصواب: إن الذي اجتمعت عليه الأمة واتفق على تحريمه علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، وهم من ليس بينهم رحم من النسب ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض، وهم كل من حرم الشرع.
وهم من ليس بينهم رحم من نسب، فيكون من محارمك ولا محرم من سبب كالرضاع أو غيره، سبب أو نسب، سبب نسب كالمحرمات من النسب، وسبب كالمحرمات من قبل الرضاعة والمحرمات من قبل المصاهرة. فالمحرمات ثلاث: نسب، رضاعة، مصاهرة. النسب نقول من جهة النسب، والرضاعة والمصاهرة نقول من جهة السبب. هذه محرمات من جهة النسب، هذه محرمات من جهة ماذا؟ السبب. ثم السبب هذا منه ما يكون إلى أبد، ومنه ما يكون إلى أمد. فمثلا أخت الزوجة هذه محرم من قبل المصاهرة إلى أي؟ إلى أمد، إلى أمد. أما أم الزوجة إلى أبد. يشترط ذلك الدخول ولا مجرد العقد؟ مجرد العقد. نعم.
وهم كل من حرم الشرع تزويج بعض منهم ببعض على التأبيد، فالنظرة والخلوة محرم على
التأبيد. شوف الشيخ يضع ألفاظ دقيقة، دليل هذا دليل على أن من كانت تحريمها إلى أمد فلا يجوز لا نظر ولا خلوة ولا سفر معها ولا إلى أمد. تقول هذه عندي أختها ما تحل لي، ما تحل لك الآن، ما تحل لك إلى أمد، لكن إذا طلقت أختها وخرجت من عدتها حل لك إيه؟ تزوجها. إذن يمكن أن تكون زوجتك يوما ما، فلا يجوز. وهذا أمر يجهله كثير من الناس، كثير من الناس يفكر أنه طالما أنه محرم المرأة عليه الآن يبقى يجوز أن ينظر ويسافر بلا محرم ويخلو بها ولا شيء، ده أخت زوجته. نعم.
فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة المسلمين، لا يباح بدعوى زهد وصلاح.
قال في الحاشية: قال ابن حزم في مرات الإجماع واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والأمة إلا من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها، وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء على وجوب غض البصر، إلا على من تباح لك النظر إليه. نعم.
لا يباح بدعوى زهد وصلاح ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة.
ما تقول والله نتأمل خلق الله وإبداع الله في خلقه وكذا، أو تقول مثلا أنا بنظر النساء حتى أستطيع أن أصف الحال الذي وصلت إليه الأمة أو غير ذلك، ولا الحال الذي وصلت إليه أنت. نعم.
على ما نبينه فيما بعد، فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها.
سواء كان عن شهوة أو غيرها، هذا جزاء الله خير في المقطع هذا، ودي خلاصة الرسالة. عن شهوة أو غيرها يعني أن النظر محرم بإطلاق، وجدت شهوة أو لم تجد، لكن النظر مع الشهوة أشد، لأن الله لم يستثني، قل منها غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فلا يجوز النظر. والنبي لما سئل عن نظر الفجأة ماذا قال؟ اصرف بصر، أبلغ رد وأفصحه عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. الفرق الزمني ايه يا اخوان؟ ها؟ ما في فرق زمني. نظر الفجأة اصرف بصرك، يبقى ما في فارق زمني. وهذا معنى إن ملك الأولى ليست لك الثانية، إن ملك الأولى اللي وقعت فجأة ليس لك الثانية إن لم تصرف بصرك. اصرف بصر أبلغ ما يكون، وكأن يا أخواني رصاصة تأتيك، يعني رأت واحد يصوب بلك الرصاص، ماذا تصنع؟ أتنصرف، تجري، تختفي، لن تفكر أن تقف إما أن تصيبك أو لا تصيبك. اصرف بصر. هناك أجوبة خصوصا في مسائل هذه غاية في الـ يعني الحبك. يا رسول الله أفرأيت، يكون تخلع نساء، قال يا رسول الله أفرأيت الحم، ما قال الحم يعني إذا كان وإذا، الحم والموت، الحم والموت. في أبلغ من هذا الجواب؟ يعني ما تورد إشكالية بقى بعد ذلك. فرأيت الحم الموت، امشي بقى على طول، احضر الحم بكل صور. ده أصلا ممكن يجي بالليل وأنا مش موجود وفي بلد غربة ينام على الشارع، ما مشكلة. أصلا يقولوا برد معانج نجيب له أي شيء، ما هي مشكلة. إنما الحم والموت، ينام في الشارع ولا يقع المحظور. أفرأيت الحم والحم والموت يكم دخول على النساء. امرأة مغيم ما عندها زوج يبقى ما تدخل عليه، ما تدخل عليه تحت أي ظرف من الظروف، ما تدخل عليه. نام في الشارع، شوف لك أي محل من كذا، سافر، اركب القطار، قطار الساعة 2:15 بالليل، ما في مشكلة. إيه الإشكالية؟ امشي في الشوارع إلى أن يؤذن الفجر، إيه الإشكالية؟ اعتبر أنك عندك خدمة في الجيش، ما تقف أنت من العشاء إلى الفجر في الجيش، اقف أمام البيت من العشاء إلى الفجر، إيه الإشكالية يعني؟ ولا تقف سنتين في الجيش، ودي صعبة جدا أنك تقف أمام البيت. يعني يا شيخ إلى هذا الحد، إيه نعم إلى هذا الحد وزيادة، إلى هذا الحد وزيادة. خبرني وأنا في أولى كلية، جاء واحد وقال لي كذا وكذا عن هذه المسألة، وأخويا وما أخويا، قلت له ولا أخوك ولا أبوك ولا أخوك ولا قريبك ولا إيش، أفرأت الحم والحم والموت. ويومها استنكر كلامي جدا، ولسه في أولى كلية. والله يا أخوان تخرجت من كلية وأنا مدرس وكذا، الشخص هذا ذاته جاءني كنا صباحا يمكن مع طلوع الشمس، كان من القرية، مهموم مغموم، خير منهار. قال أنت تذكر يوم من استفسيتك وكذا وكم سنة وتقول لي كذا كذا كذا؟ نعم. قال والله وقع هذا الأمر، وتهجم أخي على زوجتي. سبحان الله، يعني تنتظر التجربة حتى تعتقد ما جاء به كتاب الله وما جاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرأيت الحم، الحم الموت. فانظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، الحم الموت، نظرة الفجأة، اصرف بصرك، اصرف بصرك. ما في أبلغ من هذا. لا تقربوا الزنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم.
وكذلك لا يجوز النظر إلى الأمرض بشهوة وغيرها.
فحكم النظر إلى المرأة وحكم نظر المرأة إلى الرجل. أما عن حكم نظر الرجل إلى المرأة فعلى قسمين. قسم الأول أن ينظر بشهوة، وهذا محرم باتفاق، هذا محرم باتفاق، أن ينظر بشهوة هذا محرم باتفاق. الثاني أن ينظر بغير شهوة، فهذا له أيضا حالتان، أن ينظر بغير شهوة للحاجة كالتطبيب والعلاج والخطبة وغير ذلك، وهذا سيأتي إراده، فهذا مباح، هذا مباح للحاجة، للحاجة تجي إنسان ينظر، طبيب ينظر بالضوابط طبعا الشرعية الكثيرة. المهم في النهاية إذا كانت الحاجة فلا إشكال. الأمر الثاني أن ينظر بغير حاجة ولا بشهوة، فجماهير أهل العلم على المنع للعموم، ورخص بعض أهل العلم في ذلك وقولهم غير صحيح ولا دليل عليه. فالصحيح تحريمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر فجأة قال اصرف بصرك، ولم يفرق، ما قال إذا كان شهوة وإذا كان غير شهوة، إن وقعت فتنة أو لم تقع فتنة قال اصرف بصرك. وهو عموم قول الله عز وجل قل من يغضوا أبصارهم واحفظوا واحفظوا فروجهم ذلك أزكى أزكى لهم. ولعموم الأدلة في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية. وممن ذهب إلى جوازه الحنفية والمالكية، وأما الشافعية والحنابلة وجماهير أهل العلم على التحريم، على التحريم. أما نظر المرأة إلى الرجل فقد وقع فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، فمنهم من جوزه نظر المرأة إلى الرجل، هذه أيضا على قسمين، لشهوة ولغير شهوة. لشهوة هذه محرمة، لغير شهوة من أهل العلم من أباحة وقال بأن هذا جائز، وهذا قول الأحناف وقول المالكية، وهو أيضا ظاهر مذهب الحنابلة. وأما الشافعية فمنعوا من ذلك، وأنه ما يجوز النظر ولو لغير فتنة إلا إذا كان مع حاجة، أيضا إذا كان مع حاجة فهذا جائز، وهذا الصحيح أيضا أن المرأة ما تنظر إلى الرجل إلا لحاجة، إلا لحاجة ومن غير فتنة. ودلول ذلك العموم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وحديث أم سلمة أيضا أفعميواني أنتما أولستما تبصرانه، والحديث حسنه كثير من أهل العلم. إذن نظر المرأة ونظر نظر المرأة الرجل ونظر الرجل إلى المرأة على حد سواء في المنع، وإن كان نظر الرجل إلى المرأة أشد، كان نظر الرجل إلى المرأة أشد. فإذا كان لشهوة فيمنع على الاثنين، إذا كان لحاجة فيباح الاثنين، إذا كان لغير حاجة هنا أو هنا فقد اختلف أهل العلم في ذلك على القولين، والراجح المنع لأن نصوص الشارع لم تفرق، نصوص الشارع لم تفرق. غاية ما استدل به من جوز نظر المرأة إلى الرجل، نظر المرأة إلى الرجل، الحديث الوارد في الصحيح في نظر عائشة إلى الحبشة هم يلعبون حرابه في المسجد، فقالوا هذا الدليل على أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجال. وهذا وجهه العلماء توجيهات كثيرة، منها أن النظر كان إلى اللعب وليس إلى الأشخاص، فوقع النظر وقع النظر إلى اللعب، وأما الأشخاص فما استحضرت النظر إليه. ومنهم من قال إنما لعل هذا كان قبل التحريم، تحريم النظر إلى الوارد في سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقيل هؤلاء قد يكونوا من العبيد وليسوا من الأحرار، ممن قد يحصل تساهل في هذا الباب، فلا يصلح هذا مقاوما للأدلة. حديث أم سلمة أفعميواني أنتما ولستما تبصرانه، وقول الله عز وجل قل من يغضوا أبصارهم واحفظوا فروجهم. إذن تفصيل في نظر الرجل المرأة ونظر المرأة الرجل، كما قلنا بشهوة إذا كان نظر بشهوة فيحرم على الاثنين، نظر الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل. طيب إذن للحاجة يباح الاثنين بضوابطها، سواء الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل، لغير حاجة هذا الذي وقع فيه ماذا النزاع في مسألتين، والراجح المنع للعموم، راجح المنع للعموم. ودعوى أن الإنسان ينظر إلى المرأة بغير فتنة أو المرأة إلى الرجل بغير فتنة، هذه دعوة لا تسلم باعتبار العاقبة، وإن كانت تسلم باعتبار الحال. يعني مثلا أنت قد تنظر إليها الآن مثلا وما تقع فتنة، لكن قد تقع ماذا فتنة بالنظر، تقول هذه المرة دي بدون حاجة والمرة جاية بدون حاجة وكذا. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستشرف المرأة إذا خرجت، المرأة يستشرفها ويزينها مهما كانت، يزينها للإنسان. ولهذا تجد المبتلى بالنظر قد تكون عنده امرأة من أجمل النساء، ها ويبتلى بالفتنة مع امرأة دونها بعشرات. ليه الشيطان زين هذه وزهد في هذه؟ في أمر النساء معروف، والرجال الشيطان يزهد في الحلال ويزين في الحرام. أظنكم تعلمون هذا، كل واحد في حياته بعض الأشخاص والأنواع من الرجال والنساء، يعني قد يكون إنسان معه امرأة من أجمل النساء، تقول مثل هذا تعف هذه المرأة، أبدا هذا مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض مرض. ولهذا يقول لك أنا أريد أن أتزوج الثانية العفة والثالثة. شوف إذا لم تكن عفيفا من غير زواج مطلقا والله لن تعفك هذه ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ولا ولو طلقتهن وتزوجت غيرهن، طالما أطلقت لنفسك النظر، لأن المشاكل كلها تحصل من هذا النظر، جميع المشاكل هذه تحصل بسبب النظر. نعم أو المستعان. نعم نعم، كيف النظر بشهوة الحاجة؟ احنا مش محتاجين بحاجة، النظر بشهوة خلاص. كيف يعني لحاجة كتير الخاطب ما يجوز يشوفها الأول بشهوة؟ كيف؟ لا هو بينظر بشهوة، ولا تقصد وقعة شهوة أو يعني أصل في 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 تبع وفي أصل، يعني أنا رايح بشهوة أنظر عشان لا، لكن لا لو يعني لو وقع شيء عند الإنسان وهو ينظر إلى مثلا مخطوبتي أو شيء يعني يغض بصره، وغالبا يا أخويا طلعت مش هيقع إلا لما يكون الجو مؤهل، يعني أنت تجلس مع حضرة أبيها وكذا والمجلس العادي وهي تظهر لك الوجه والكفين وغير ذلك، غالبا ما يحصل هذا. إنما ممكن كما يحصل الناس اليوم، من الناس اليوم هي تخرج لك ب يعني شبه كأنها زوجتك. الحاجة الثانية، طب أنتوا بقى جلسوا مع بعض وكذا وكذا، طبعا ما خلى رجل بمرأة لكان شيطانه ثالثهما، فما لن يشفع لك أنك تنظر إليها من أجل الخصبة. ليه؟ الجو نفسه صار جو فتنة، لكن لو أنه رعي ضبط الشرعية صعب هذا يقع. ولو افترضنا شيء وقع وأنت مثلا صرفت بغض بصرك مثلا في كذا أو شيء، يعني نظرك وقع على شيء فصرفت بصرك أو غير ذلك، فمثل هذا الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وكان يعني يراقب ربه إن شاء الله سيكون بعينه. فلو افترضنا يعني لو افترضنا سنة جدا شيء وقع تبعا وأنت صرفته، أرجو أن لا يكون به إن شاء الله بأس، لكن غالبا إن لم يكن هذا الأساس أن هذا الشيء ما قع إلا بإيه؟ بتوفر البيئة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا يكون المكتب في كم في النساء والرجال وإلى آخره، وهذا نفسه فتنة ويقع يعني الفتنة بذلك، لكن لو أن المكتب ما فيه إلا رجل امرأة الفتنة من أول دقيقة. ليه؟ الشيطان حاضر من أول دقيقة، فالشيطان يتمكن مع الخلوة ما لم يتمكنه مع نعم الخلوة، وإن كان هذا كله ممنوع. نعم.
وكذلك لا يجوز النظر إلى الأمرض بشهوة وغيرها من غير حاجة.
نعم.
كل ذلك لخوف الفتنة والوقوع في الهلكة.
قد يقول قائل هذا تشدد، يعني حتى الأمرض، طب الأمرض هذا صبي يعني من الرجال، صبي يعني من الذكور، إيه الإشكالية في هذا كمان؟ يعني طب النساء سلمنا حتى الأمرض، ولكن يا إخواني سبحان الله ما في أعظم من اتباع السلف في أي باب، قد حذر السلف من ذلك يوم تحذير. ولو تطالع كلام الأئمة في الأمرض والحذر تقول أخشى أن أخطب بهذا على المنبر يتهموني أن عندي شيء، أخشى. يعني لو تنقل كلام السلف برمته على المنبر في نظر الأمرض ربما تتهم، يقولون هذا الناس عايشة فين في كوكب هذا؟ الناس عندها إيه؟ شذوذ ولا كيف هذا يعني؟ هذا نظر في الإصابة، إيه الكلام ده كله هذا كلام، لكن لما تنظر إلى كلام السلف تجد التحذير الشديد من هذا، لأن الأمر قد يفضي إلى شر. بالنسبة للأمرض تكلم العلماء فيه، أولا من هو الأمرض؟ تعريفه ماذا؟ يقول ابن منظور رحمة الله عليه في اللسان في مادة مرض، والأمرض الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه أو طر شاربه ولم تبدو لحيته. قارب خروج اللحية. وقال ابن حجر ومنه الأمرد لتجرده من الشعر، لتجرده من الشعر. وقال الفراء وتمرد الرجل إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه. وأما عن حكم النظر إلى الأمرد فأجمع ما جاء فيه تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. أحدها ما يقترن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق، فهو حرام بالاتفاق. وخذها فائدة عموما حتى لا تتعب نفسك، ما ارتبط به شهوة حرام بغض النظر عن منظور إليه، محارم، أمرض، بهيمة، أي شيء تقع به شهوة اعلم أنه حرام. رجل، امرأة، صبي، بهيمة، صورة، كل هذا. واحد يقول لك الصور مستثنى، الصور هذه ليست حقيقة وواقعا بالفعل، النظر إلى صورة حرام كالنظر إلى الحقيقة، ما في فارق، لأن تقع به شهوة وفتنة. قد سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن حكم النظر إلى صور النساء فقال حرام للعموم، عموم النهي عن النظر إلى النساء. اصرف بصرك، اصرف بصرك. هذا أمر يحتاج إلى وقفة مع هذه الأجهزة التي صارت فيها النساء، نساء نساء نساء، أي شيء. حتى لو أنك يعني أردت كتابا شرعيا خرجت لك النساء، يعني تحتاج إلى اصرف بصرك، اصرف بصرك، اصرف بصرك. نعم. فإذا مسألة الشهوة أعم من العورة، المانع من أجل عورة أعم منه المانع من أجل شهوة. مانع من أجل عورة تقول مثلا دي مرأة أجنبية، ده مثلا كذا، لكن النظر الذي من أجل شهوة وضرء فتنة أعم. ولهذا من هذا الباب الأمرض، هو الأمرض عورة؟ لا، لكن فتنة. فالنظر من النهي عن النظر من أجل فتنة أعم من النهي عن النظر إلى العورة، هذا أوسع. كل ما تقع به فتنة ينهى عنه بخلاف العورة. ولهذا المسألة ما تأتي واحد يقول لك كيف حرام أنك أنت تنظر إلى أختك من الرضاعة، كيف يعني؟ أليست هي محرمة عليك؟ كيف حرام تنظر إليها؟ كيف؟ نقول إن وقعت فتنة الأصل نعم تنظر، هذا الأصل باحث النظر إلى ما جرت بعاد. لكن لو وقعت فتنة فلا تسأل بقى، إن وقعت فتنة فلا تسأل. سبحان الله، يعني يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل من كل هذه الأمور أن تخطيت أمثلة أمام الناس. صار من السهل الآن تستفتى في ما يقع بين المحارم، السبب ما هو؟ هذه الترخصات كلها تجاوز في باب الفتنة. إذن المنع من أجل الشهوة والفتنة أعم من المنع لأجل العورة. فشيخ الإسلام يقول أولا أحدهما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق، الثاني ما يحرم، ما يجزم أنه لا شهوة معه، كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه، فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس. ومتى اقترنت به الشهوة حرم، يبقى ما يجزم به الإنسان ما لا شهوة معه فهذا ماذا يجزم؟ ما في شهوة، هذا يجوز النظر إلى الأمر فيه. رجل ورع ما ينظر إلى هذا الأمرض نظر فتنة ولا شهوة ولا شيء من هذا. الثالث، قسم الثالث من النظر، وهو النظر إليه بغير شهوة، ما ينظر شهوة لكن مع خوف ثورانها، مع خوف ثورانه، ما في شهوة حالية لكن يخشى، مع خوف ثورانه. قال فيه وجهان في مذهب أحمد، فيه وجهان في مذهب أحمد، أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز، والثاني يجوز، لأن الأصل عدم ثورانه. هتقول بقى أنت مع خوف الثوران، طالما ما في ثوران يبقى هذا الأصل وبالتالي يجوز. ليه؟ تعليل، لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره. قال شيخ الإسلام والأول هو الراجح، كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها، لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة، والأصل أن كل ما كان سبب الفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر الحاجة لكن مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. لكن هذا التعليل حقيقة في نظر، لأن يفرق بين المرأة نظر المرأة لغير حاجة ونظر نظر الأمرض بفارق جوهري ومهم جدا يتأثر به الحكم، ألا وهو أن النظر إلى المرأة الأصل فيه ماذا؟ المنع، فما يجوز. إنما هذا على مذهب من يقول بأن يباح لي يباح إذا كان بغير شهوة ولا فتنة، لكن الصحيح المنع. أما النظر الأمرض فالأصل فيه الأصل الإباحة إلا إذا خيف فتنة أو غير ذلك، أو وقعت فتنة فهذا الذي يمنع، يعني إذا وقعت فتنة. أما مسألة بقى الخوف، والله كل إنسان أضر بنفسه، إذا كان إنسان ضعيفا ويخاف أنه إذا نظر ممكن يقع شيء من الشهوة فهذا أضر بنفسه، فليسد الباب إلى ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن كرر النظر إلى الأمرض ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب، كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك، وأما نظر الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره. قال هذا في المجموع. قال ابن الجوزي رحمه الله كان السلف يقولون في الأمرض هو أشد فتنة من العذارى في طلاقة البصر، فإطلاق البصر من أعظم الفتن. كان السلف يقول في الأمرض هو أشد فتنة من العذارى فإطلاق البصر من أعظم الفتن. وقال ابن عقيل الأمرض ينفق، يعني تدخل فتنته على الرجال والنساء، الأمرض تدخل فتنته على الرجال والنساء، فهو شبكة الشياطين في حق النوعين. يعني الأمرض من ناحية فتنة على المرأة ومن ناحية فتنة على من؟ على الرجل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والصواب أن مس الأمرض كمس الأنثى سواء، حتى قال بعض العلماء إن النظر إلى الأمرض حرام مطلقة كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غض البصر، لكن حقيقة أنا أقول فيه نظر، فالأصل في ذلك في الأمرض وكذا الأصل في ذلك الإباحة إلا إذا وقعت فتنة أو كان إنسان في قلبه مرض فيخشى بقوة وغلب الظن أن تقع فتنة لو نظر. نعم، لكن على كل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويغض بصره، فليس شيء أنفع القلب من ذلك. يبقى بهذا أخذنا نظر، حكم نظر المرأة إلى الرجل والرجل المرأة وتفصيل ذلك، أخذنا حكم نظر النظر الأمرض وتفصيل ذلك. المرداوي يقول في الإنصاف: ولا يجوز النظر إلى أحد مما ذكرنا، طبعا ذكر منهم الأمرض، لشهوة، وهذا بلا نزاع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن استحله كفر إجماعا. قال ابن المفلح في الفروع وقال ابن الجوزي كان السلف، وذكر الأثر الذي مر معنا. هذا ما تعلق بتفصيل القول في النظر إلى الأمرض. نعم.
فأما الأدلة على ما ذكرناه.
بارك الله فيكم شيخنا وسعليكم. السؤال ورد من الأخ عبد الغني يقول: النظر إلى المرأة العجوز لغير حاجة، البعض يستدل له بقوله تعالى: فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن، فهل لهم وجه في هذا الاستدلال؟
أولا هذا الكلام في من؟ في القواعد، ده رقم واحد. وأن الشارع أباح لها ماذا؟ كشف الوجه، لأن قول الله عز وجل أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ليس إلا للوجه الذي أمرت به بتغطيته، وهذا من أدلة أن تغطية الوجه، لأنه ماذا على المرأة أن تضع بعد ذلك؟ فهي تضع ما كانت تلزم به مما قاله الله عز وجل في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. طيب، فحينئذ هل هذه المرأة القاعد وهي التي لم تعد يعني يرغب في نكاحها، هل هذه المرأة مع هذه الرخصة يجوز ويباح النظر إليها؟ هذا قاله من يرى النظر إلى المرأة إذا لم تقع فتنة، أما من رأى المنع فعمم. فهذه المرأة ولو كان يرخص في كشف الوجه فما رخص لك في النظر، لأن تحريم النظر من قبلك، الشارع خاطبك به، وأما كشف وجهها فمن قبل ماذا؟ من قبل الشارع. فهذا خطاب يخصها وهذا خطاب يخصك. أما الخطاب الذي يخصك قل المؤمن يغض ما أبصره، وأما الخطاب الذي يخصها الرخصة في هذا. فلا يعني كونها صار لها رخصة في هذا أنه يجوز النظر إليه. ليه؟ لأن الأمر هنا ليس متعلقا بعورة، لم يعد الوجه هنا عورة بالنسبة لها، لكن من أجل الفتنة. فإن النظر وكل ما تغضن من أبصارهن هذا لمنع الفتنة، سواء إلى ما كان عورة أو ما كان تحصل به الفتنة، فلا يجوز هذا. إذن يبقى الأمر على ما عليه للعموم، حتى ولو كانت ماذا؟ حتى ولو كانت عجوزا، حتى ولو كانت عجوزا فإنه لا ينظر إليه، إلا على قول من يقول بأن المرأة ينظر إليه من غير فتنة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله كما ذكره في الحاشية، قال ابن القيم في الإغاثة: وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض بصرهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. نعم. يعني ايه شراء؟ في ماذا؟ الخارجية؟ الداخلية؟ يعني تنظر إلى جسمها، هذا ما يجوز، ولا يجوز أن تصور المرأة نفسها من أجل عرض هذا، ولا يجوز أن تجعل صورة وهمية من أجل هذا، كل هذا حرام، ما يجوز عرض المرأة صورتها بثياب حتى تباع وكذا، يعني تكون امرأة حقيقية، هذا طبعا من الفجور. وأما إذا كانت صورة يفعلها أصحاب المصانع أو المحلات أو كذا، صورة يعني ليست امرأة حقيقية، فإن هذا أيضا من إشاعة الفاحشة ومن إيقاع الفتن. والمرأة لا يحل لها أن تظهر هذا ولا أن ينظر إليه. ولهذا اللجنة الدائمة لما سئلت عن حكم إظهار النساء في الأعراس الخاصة بهن بعض المفاتن كانت تكون تلبس ثياب المشقوقة التي قد يظهر معها عورتها أو شيء من عورتها يعني الخفية وكذا ما فوق الركبة بالنسبة لها، قالوا هذا حرام لأن هذا يقع به الافتتان حتى من النساء بين النساء. نعم، ولأن المرأة لا تأمن أن توصف. نعم.
فأما الأدلة على ما ذكرناه فمنها قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما حرم الله عليهم ومن للتبعيض، فكأنه خص بالحظر والتحريم نوعا من النظر وهو ما أشرنا إليه، وأطلق بعض النظر إلى ذوي المحارم وما تدعو الحاجة إليه، ثم عطف على ذكر النساء
مفتر. يعني إذن هنا من لا تعيدها إلى المحظور لو النظر إلى من لا تحل من لا يحل نظره، وتقول إيه فتجعل من التبعيد وهو النظر المباح وهما إذا كان لغير فتنة، والنظر المحرم وهما إذا كان فتنة. لا، من تعود إلى ماذا إن كان كنا للتبعيد، تعود إلى من تباح يباح نظر إليهن من المحارم وغير ذلك ومن لا تباح. نعم.
ثم عطف على ذكر النساء مفردا لهن بالذكر مع أنهن يدخلن في عموم خطاب الشرع تابعا للرجال، فقال تعالى: وقل للمؤمنات،
يعني لو لم يرد وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن لدخلنا في قل للمؤمنين يغضن أبصارهن. هذه لفتة جميلة لأن الأصل هذا، ولهذا يا أيها الذين آمنوا عام، فحتى ولو لم يأتي وقل للمؤمنات فإنهن يدخلن في العموم كل مؤمن يغض من أبصاره. هتقول طيب الضمير، الضمير بيغلب في الرجال أيضا، كل مؤمن يغض من أبصاره يدخل فيها الرجال والنساء، يدخل فيها النساء. نعم.
فقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تأكيدا لأمر النظر واحتياطا لصيانة الفروج عن الزنا والخطر، ولئلا يتوهم متوهم أن الأمر يختص بالرجال.
نعم. ثم قال في الحاشية، قال النووي في شرح مسلم، انتبهوا، الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها، وذكر الآية ثم قال: لأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به، ويدل عليه حديث نبهان مولى أم سلمة وساقه. نعم.
ثم أكد المصطفى عليه السلام ذلك،
أيضا ذكر فائدة في بدء الغض البصر قبل حفظ الفرج لأن البصر رائد القلب. نعم.
قال المصنف: ثم أكد المصطفى عليه السلام ذلك الأمر وبالغ في رفع الإشكال بما صح من طرق فيما روت عنه أم سلمة زوجته صلى الله عليه وسلم قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ميمونة زوجته، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم شيخ كبير أعمى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما واحتجبا عنه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو بأعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال عليه السلام: أفعميواني أنتما، ألستما تبصرانه؟
والحديث هذا كذا اختلف العلماء في تصحيحه وضعيفه كما ذكر حافظ بن حجر، يقول اختلف العلماء فيه، لكن النووي رحمة الله عليه صرح بتحسينه وقال بأنه لا حجة يعني مع من ضعاف كما قال في الحاشية. قال النووي في شرح مسلم: وهذا حديث حسن، ولا يلتفت إلى من قدح فيه بغير حجة معتمد. نعم.
فتأملوا رحمكم الله تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وتشديده فيه مع علمه بنزاهة أزواجه وكمال عفتهن وسلامة صدورهن.
ولو كان حتى لو قلنا بضعف الحديث فالآية كافية. نعم، الآية كافية. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم.
وصحبتهن لكمال النبوة، كيف أمرهن بالاحتجاب لئلا ينظرن إلى ابن أم مكتوم مع كبر سنه وعمى بصره وفقد جماله وبعده عن الآفة في جميع أحواله، حتى زجرهن عن النظر إليه تعظيما لأمر الله وحسما لمادة الآفة عن البواطن العفيفة أن يبقى في القلب خاطر لذكر غير
محرم
لم يؤذن في النظر إليه موافقا
أو لذكر غير محرم. نعم.
لذكر غير محرم لم يؤذن في النظر إليه، موافقا لقوله تعالى لأزواجه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي لقلوبكن عن خاطر فكر الغير فيها. ورد منه عليه السلام أيضا على ما علم أنه سيحدث في بعض مدعي دينه وسيرته من دعوى العصمة والأمن من الفتنة التي لا يتحقق الأمن منها مع بقاء طبع البشرية.
يعني كيف تدعي أنك أنت تخالط وتنظر ولا يحصل لك ميل؟ ألست رجلا؟ ألست رجلا؟ ألست امرأة؟ هذا شيء جعل الله في طبع الرجل، هذا طبع. ولهذا لما قال بعض العلماء في الإكراه على الزنا، ها، قالوا هذا لا يعتبر. طيب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن هذا الزنا من قبل يعتبر في يتصور في حق المرأة، ولهذا نعتبر الإكراه في حق أما الرجل أبدا. طيب ليه؟ قالوا أصلا أن الزنا هذا ما يكون إلا بالإلاج، والإلاج ما يكون إلا بالانتشار، والمكره ما يمكن أبدا أن يدعو، كاره مكره، كيف تتحرك شهوته؟ مكره. هذا قول جماعة من أهل العلم، والصحيح الذي ذهبت إليه الجماهير أن الإكراه معتبر، لأن الانتشار وقع بماذا؟ بموجب إيه؟ الطابع، بموجب الطابع. فلو أن قائلا قال أنا ما أبدا ولا تتحرك لي شهوة ولا أي شيء، أنا أقول هذا لست تغالط نفسك، أنت لست رجلا. نعم،
كما قال بعض صالح السلف لو خلوت بدجاجة لم آمن نفسي عليها.
طبعا هذه الأطار ما نقولهاش بقى على المنبر، لأن المشكلة أن قد لا يستوعبها العامة، يطلعوا يقولون هؤلاء يحرمون الخلوة بالدجاجة. نعم، والسلف كلامهم معروف، يعني هو ما يقصد هذا على الحقيقة، يقصد المنع، مثل لو كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين ولو أشركت لحبطن عملك. فالإنسان إذا أراد أن يبالغ في الامتناع عن شيء قد يقول صورة ما تحصل ولكن ماذا يريد أن يمنع، فالعاقل يفهم هذا وطالب العلم يفهم هذا. ولهذا قول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في الأنبياء، ما تستفيد منه أن الأنبياء غير معصوم من الشرك، ولهذا الشرك قد يقع من النبي، لأن الله قال ولو أشركوا لئن أشركت لحبطن عملك. هذا يقول من لا يفهم، إنما هذا لاستحالة، استحالة يقع على الشرك، ولكن هذا لبيان قبح الشرك وأنه من قبحه أنه يحبط العمل كائنا من كان ذاك الذي أشرك. نعم،
قال وهو معنى قول يوسف
يعني
عليه السلام،
لا تظن يطبق، يعني واقع ممكن صورة تحصل لو خلوت بالدجاجة لم آمن نفس عليه. نعم، إلا والله يا أخواني سبحان الله، سبحان الله، نحن في زمن عجيب. نعم،
قال وهو معنى قول
وليأتي البهيمة، هذا من قديم يأتي البهيمة، بهيمة سبحان الله، والذكر يأتي الذكر، والآن سبحان الله صار في العالم الذي يزعمونه عالم مدنية خلاص زواج رسمي، الرجل يتزوج الرجل زواج رسمي، المرأة تزوج المرأة زواج رسمي، في المحاكم ودول العالم كبرى ترخص في هذا، يعني لم يصل إليه أحد. إذا كان لوط قد قال لقومه تأتون الذكران، ها، ما سبقكم يا أحد العالمين، الذكران العالمين فاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين، الآن الفاحشة اللي ما سبقهم بها من أحد من العالمين الآن صارت إيه؟ قانونا في هذه الدول. نعم،
وهو معنى قول يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ثم استثنى بقوله إلا ما رحم ربي. أي يعصمها،
ومن رحمه الله ما أورده الموارد، من رحمه الله سد عليه الأبواب، من رحمه الله، أما من فتح له باب المعاصي فليخف على نفسه، اللي يفتح له باب المعاصي خاف على نفسه، خاف على نفسه. ولهذا من وفقه الله أقامه المقام الذي يحب، أقامه المقام الذي يحب. نعم،
أن يعصمها من النفوس بفضله وحماها بلطفه وأبلغ في حق النساء.
أن يعصمها من بين النفوس, من بين النفوس يعصمها, شوف يعصمها وحماها بلطف, حما ما يرد الموارد. قال سبحانه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شوف حبب كره, هذا الذي يحبهم الله. إنما إذا حبب إليك المعصية وكره إليك الطاعة هذا خذلان, هذا ما يكون إلا ببعدك عن الله. لهذا مباشرة تب وارجع واندم. لأن من حبب إليه المعصية سيقع فيها, ومن كره إليه المعصية فلن يقع فيها إن شاء الله. نعم.
وأبلغ في حق النساء خاصة, فقال تعالى ولو يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال, قيل هم الحرم ومن لا شهوة له من النساء, أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يفطنوا.
وهذا بشرط غير أربة رجال, الإربة من الرجال بشرط أن يكون مريضا, رجل يصف ورجل يتكلم. تعرفون بعض الناس قد يكون مرضى عنده 80 سنة ومع ذلك يتكلم وينظر ويحكي, هذا لا يجوز للمرأة, لأن هذا لم تنقطع فتنته. نعم.
أي لم يفطنوا للنكاح والشهوة ومحال لها, فاستوفى في الآية منعهن من إظهار زينته.
والصغار هؤلاء طفل, قيل في 7 وقيل 10 ولا يزيد على ذلك, فالمرأة قد تظهر الوجه للصغير قبل 7, أما بعد 7 فالاحتياط ألا تفعل, قال بعض السلف إلى 10, لكن الاحتياط ألا تفعل بعد 7 لأنه صار مميزا, صار مميزا. بل اليوم قد يوجد من هو مميز من جهة الأوصاف, التمييز الخاص بهذا الأمر, يصف المرأة وغير ذلك قبل 7, فعلى المرأة أن تتحرز ممن يمكن أن يصفها, يكون عنده نباهة. بعض الأولاد خصوصا مع الوسائل الموجودة الآن وذكاء الأولاد في مثل هذه المسائل بمتابعة أجهزة وخروج المجتمع عن حد الانضباط والعفة الماضي, الآن الكلام هذا صار طفل يولد مع الأفلام والمسلسلات والأشياء هذه والصور, وهذه جميلة هذه قبيحة, قد يكون له تمييز قبل 7. فالعبرة يا إخواني بوصف الطفل من جهة التمييز والنباهة مقدم على السن, وإنما جعل السن كضابط عام. لماذا ضابط عام؟ بحيث يكون عاما للجميع. إنما لو تحققنا من الوصف الذي يتضمن العلة التي من أجلها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء, لو تحققنا من وجود الوصف قبل 7 من 6 منعنا. تبهتم؟ نعم. إنما السن كضابط عام, لكن قد يخرج السن عن ضابط العام هذا. نعم.
فاستوفى في الآية منعهن من إظهار زينتهن وجمالهن لمن ليس لهن بمحرم من أقاربهن, وحرم عليهن ذلك لغير المحارم وهم الأجانب منهن. وأيضا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه,
قال ابن كثير في حاشية, قال في بالنسبة للصغار, قال ابن كثير في تفسيره ويعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركتهن وسكناتهن, فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله, فأما إذا كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من دخول عن سائل. كلام جيد, لكن الشيخ يقول, شيخ الحافظ ابن كثير يقول إيه؟ فأما إذا كان مراهقا, طيب ما نخليها إيه؟ فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله, فأما إذا كان يفهم, فأما إذا كان يفهم ذلك بحيث يعرف ذلك ودريه هذا أدق من فإذا كان مراهقا أو قريبا. ليه؟ لأن الله قال لم يظهروا على عورات ماذا؟ النساء، يعني لصغارهم لا يفهمون. طب إذا حصل الفهم يبقى تعلق به الحكم، تعلق به الحكم. طيب حتى هذا بالضبط الخاص اللي هو إذا عرفت أنا في طفل هكذا، إنما كضبط عام، كضبط عام نقول عند السبع أو عند العشر على كلام بعض السلف. نعم.
وأيضا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس خلفه في الحج، فجاءت جارية من خثعم تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل لئلا ينظر إليها، فقال له عمه العباس لويت عنق ابن عمك يا رسول الله، فقال عليه السلام رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما
عليهما. تبهت؟ فدل هذا على أن الرجل ما ينظر إلى المرأة سواء وقعت فتنة أو لم تقع، لأن النبي قال فلم آمن، لأن النبي ما قال يا فضل أنت وقعت فتنة ولا لا، مجرد فقط مجرد النظر الفضل له عنقه، وهذا دليل أيضا قوي على أن الرجل ينظر إلى المرأة بإطلاق سواء وقعت فتنة أو لم تقع، ومع الفتنة هذا أوقع وأعظم في النهي. وليعلم أيضا الحديث الخثعمية لم يأتي في لفظة من ألفاظ الحديث أنها كانت كاشفة لوجهها، غاية من جاء وصف بعض الرواة بأنها وضيئة وصفها بالحسن، وهذا يعرف بغير كشف الوجه أحيانا بأمر غير مقصود، ومن حج وسافر مع نساء عرف ذلك، فإن المرأة قد تغطي وجهها خصوصا المحرمة لا تغطي وجهها بالنقاب، خذوا دي فائدة جميلة ظهرت لي والله وأنا بتكلم الآن، يعني هذه زيادة عما أجبنا به من قبل كثيرا، يعني نقول المرأة قد تظهر بغير اختيارها، المرأة قد يظهر شيء ويتلو عنقها يأتيها ريح أي شيء، تكون معروفة من قبل، هذه المرأة قد تكون معهودة معروفة عندها من قبل وامرأة حسناء وضيئة أو شيء من هذا، لكن مع الإحرام المرأة ممنوعة من النقاب أليس كذلك؟ إذا حرمت المرأة فلتنتقب لتلبس القدين، ولكن ليست ممنوعة من تغطية ماذا؟ من تغطية الوجه. إذن ستغطي وجه بغير النقاب، التغطية بالنقاب، النقاب يحبك، النقاب رابط تربط، هذه الربط يكون محبوك. أما المرأة قد تغطي الوجه هكذا مثلا بيدها هكذا، أو تأتي بثياب، المهم لن يكون مشدودا الشدة التي تكون مع النقاب، فمثل هذا يسهل جدا أن يرى جانب من وجهها بسهولة، ونقول هذا ولا نجزم به لأننا لسنا ملزمين بجزم شيء طالما أنه لم يرد ماذا لفظ بالكشف، احنا لسنا ملزمين، لكن نقول احتمالات، احتمال كذا، احتمال كما قال بعض العلماء احتمال أنها ظهرت من غير اختيار منها، احتمال أنها كانت معروفة من قبل بهذا، لكن لم تأتي لفظة في أنها كشف الوجه، وهذا عمدتنا. ولهذا نقول لمن يستدل بالمرأة حديث المرأة الخاسمية على الكشف، ما نقول له القول الضعيف الذي قد يكون مشهور عند بعض العلم، هذه محرمة والمحرمة لا تنتقب، أصلا المحرمة لا تنتقب لكن تتحجب تغطي وجهها، فهذا رد ضعيف جدا أنها كانت محرمة، ومن قال لك أن المحرمة تكشف؟ المحرمة لا تنتقب، ليس لا تكشف، تكشف ولا تغطي الوجه، لا تنتقب يعني تغطي بغير النقاب. ولهذا جاء في الأثر الصحيح أثر فاطمة بنت المنذر حججنا مع أسماء وطلعنا فكنا نخمر وجوهنا نغطي، ولسنا فكنا ننتقب، لا فكنا نخمر وجوهنا. إذن المرأة تغطي بغير ماذا؟ وعندي الدليل وما ولم أستدل بحديثة عائشة كان إذا حزن الركبان، بعض العلم يضعف، ولا بقول بعض العلماء بأن هذا وهي محرمة، لأن المرأة المحرمة لا تكشف. بقي ماذا؟ بقي عندي أثر فاطمة المنذر الصحيح الذي يبين هذا هو فعل الصحابيات، وعند المرأة الخطعمية الذي لا تصريح في رواية من الروايات أنها كانت كشف الوجه، ها كيف تستدل بهذا على كشف الوجه وأنت عندك النص واضح في تغطية الوجه؟ تغطية الوجه النص واضح في تغطية الوجه، غاية ما يمكن استدل به وهو لفظة وضيئة أو لفظة الحسن أو كذا، وهذا معروف أنه يستدل به بأي شيء. الوضع تعرف من اليد، ولا الوضع تعرف من قدم قد تظهر، من يد قد تظهر، امرأة وضيئة بها بياض بها كذا، وهذا يعرف من أي جزء من بدنها. ومن حج كما قلت لكم، ليس من حج من سافر، معروف هذا، معروف أن المرأة قد يظهر شيء منها، نزلة من كذا، ركبة كذا، جاية كذا، تمد رجلها، هذا معروف يعني، هذا معروف ما ينكره إنسان عاقل. نعم.
قال يعني أن يشغل قلب أحدهما بصاحبه إذا نظر إليه، فانظر كيف فعل بابن عمه وهو في حضرته متلبس بأسباب حجه ولم يأمن الطباع من الفتنة والشيطان من الوسوسة والمحنة.
حقيقة هذا من يعني من أجود الكتب المختصرة في هذا الباب. نعم، في كتاب يا أحمد حاول تجيبهن، كتاب أحكام النظر ابن القطان، بحيث ممكن أيضا نتناول إذا كان مطبوع. نعم.
قال فكيف يدعى في فكيف يدعى في زماننا الأمن، يدعي في زماننا الأمن.
طيب لحظة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وسأليكم السؤال ورد من الأخ سمير من القاهرة، يقول البعض يستدل على جواز النظر للمرأة الأجنبية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة فعجبته فليأتي أهله فإن عندها ما عندها، فما توجيه هذا الحديث؟
سهل، اسأل سمير هو يبعث لك الجواب، قل وجهنا سمير وبعث نختبره، خليه وجه يا سمير، وجه الحديث وأرسله لنا نختبرك يا سمير، يلا في دقائق ننتظرك، وجه وأرسل، إن أصبت صوبناك وإن أخطأت أرجعناك إن شاء الله. خلي سمير يس.
سؤال آخر شيخنا، يقول لو كانت المرأة تعيش في بيت عائلة ويشق عليها تغطية الوجه أمام أولاد أخو الزوج، فما الضابط في ذلك؟
لا ما فيش ما يشق، كيف يشق؟ يجب عليها أن تغطي وجهها، ما في حاجة اسمها بيت عائلة، احنا عندنا النساء في بيت العائلة وهن متحفظات ولا إشكال أبدا أبدا. نعم، يجب عليها أن تغطي أمام إخوة الزوج، إخوان الزوج أو أولاد الإخوة أو إلى آخره، يجب عليها ذلك وما في مشقة أبدا. نعم
شيخنا، كتاب موجود،
لو حتى أدى إلى ذلك، لو كان في لابد وكذا وكذا، خلاص تعيش وحدها، تعيش وحدها ما تعيش معه. نعم.
قال فكيف يدعي في زماننا الأمن أحد فضلا عن عامي وغبي جاهل وفلاح سوادي، وإن تدين في ظاهره بزعمه أو ادعى العصمة ولأن تصور في شيخ كبير أو واجد، فلم ينبغي أن يخرج جماعة من الشباب في ذلك، فهذا عين الضلال. ثم إمزاج النسوان بجهل شيخهن أعظم بلية وجناية عليهن وعلى الشريعة بالنظر والتبسط إلى غير محارمهن والإخوة وغير ذلك. ولما أقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لم ينقل عنه قط في ذلك أنه ذكر النساء فضلا عن مؤاخاتهن بالرجال، وذلك لضعفهن وسرعة انقيادهن ورقة طباعهن وقرب خداعهن وخدعهن بدعوى زهادة وديانة وبزعم أنه قد أمن النفس والخيانة، كيف يقبل هذا منه؟ وقد روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعلي بن أبي طالب يا علي إن لك كنزا في الجنة فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، يعني أن النظرة الأولى نظرة الفجأة من غير قصد مبيح لك، عفو بلا إثم، وليست لك الثانية إذا أتبعتها نظرة تمتع. هذا خطابه لعلي رضي الله عنه.
هذا يساوي اصرف بصرك، هذا يساوي اصرف بصرك. نعم،
هذا خطابه لعلي رضي الله عنه مع علمه بكمال زهده وورعه وعفة باطنه وصيانة ظاهره، يحذره من النظر ويؤمنه من الخطر لئلا يدعي الأمن كل بطال ويغتر بالعصمة والأمن من الفتنة، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حول نظر الفاضل وخشي عليه وقال لعلي لا تتبع النظرة النظرة وهكذا، فماذا عسى أن نصنع نحن؟ إذا النبي خاف على علي وخاف على الفاضل وخاف على الصحابة من النظرة، أفتقول أنت النظرة ما تؤثر فيها؟ أنت مخادع يضحك عليك الشيطان ويلعب بك. نعم.
وعن جرير بن عبد الله البجالي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال لي اصرف بصرك.
نعم.
يعني عن النظر الثاني لأنك لا تأمن فيه الشهوة والفتنة.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رد على من يقول بأن النظر المحرم إنما كان لفتنة، لأن النبي لما سئل عن نظرة الفجأة وهي النظر من غير تعمد تقع الإنسان يقع نظره على المرأة فقال اصرف بصرك، ومعلوم أن هذه الأولى هذه ما يتقع بها لذة ولا فتنة، إنما يقع ذلك إذا ماذا؟ إذا داوم. نعم قد يقع الإنسان بنظرة الفجأة تخيل، لكنه يصرف ذلك أو يصرف ذلك في الوجه المباح، كما في سؤال سمير أرسل لك الجواب ولا نغششه؟ أرسل؟ ها قال إيه؟
يقول قال النبي ذلك تعليلا وليس تشريعا، بمعنى أنه قد يقع النظر من الرجل على المرأة فلا يشتهيها في حرام ولكن يأتي أهله في حلال، فإن المنتهى واحد، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإن عندها ما عندها.
لا يعني إذا أخذ من كلام أخينا سمير أنه ممكن ينظر إيه؟ ينظر إليها إذا لم تقع فتنة. قال عندك أعد جوابه.
يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعليلا وليس تشريعا، بمعنى أنه قد يقع النظر من الرجل إلى المرأة فلا يشتهيها في حرام ولكن يأتي أهله في حلال.
فإن أي بس يقع النظر يعني معنى ينظر من غير فتنة، ينظر ويديم النظر. لا المعنى هو اصرف بصرك إنما لك الأولى لك الثانية، فبالنظرة الأولى هي وقعت في نفسه معنى التخيل، فلهذا النبي قال فليأتي امرأته ولا يعذب نفسه بهذا التخيل فإن عندها الذي عنده، فهذا إنما يقع بالأولى وليست بالثانية، لأنه قال إنما لك الأولى وليست لك الثانية. نعم أيا كان أيا كان. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، فانظر. نعم. رحمك الله.
هذه من الأفات العظيمة التي ينبغي على الرجال أن يوجهوا إليها النساء. المرأة قد تكون جاهلة فتحكي لزوجها والله أنا مثلا فلانة زوجة فلان ما شاء الله ده عندها جمال وكذا، وقد تكون جاهلة، فالإنسان لا يسمح لها بهذا أبدا، لا يسمح لها بهذا، بل ولا الأوصاف المعنوية إلا عند حاجة، كان يقال المرأة هذه مثلا كذابة وكذا تقول لها والله هذه المرأة فاضلة وهذه المرأة، إنما أيضا الإسهاب في الأوصاف المعنوية ما ينبغي، حتى الأوصاف المعنوية التي قد تؤدي إلى أن تقع في نفسه أو غير ذلك. نعم. أو يقارن بينه وبين امرأته. نعم.
فانظر رحمك الله كيف نهى عن وصف المرأة المرأة لزوجها صفة امرأة أجنبية لئلا تسمو الفتنة إليها، لأن الوصف يقوم مقام النظر، كل ذلك احتياط وزجر عن النظر وما يدانيه.
نعم. فالوصف الحس هذا محرم، تنتبه المرأة لهذا، فكيف بأناس قد نزعت الغيرة من قلوبهم يصف إتيانه لمرأته كما نهى النبي عن هذه الصورة، يأتي الرجل المرأة ثم يصف لرجل آخر أن امرأتي كذا ونفعل كذا أو المرأة كذلك والعياذ بالله. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت شيئا أشبه باللمم ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، وزنا اليدين اللمس، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله، فسمى النظر إلى غير المحارم والحديث معهن ولمسهن أجزاء من الزنا الحقيقي الذي يصدق إلى تحقيقه الفرج ويصدقه في وجوب الحد في الدنيا لاستحقاق النار في الآخرة. وفي الحديث الآخر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس، معناه أن النظر
هذا مشهور لكنه ضعيف، هذا مشهور ولكنه ضعيف،
معناه أن
يعني تذكره على أنه معنى ما في إشكال.
معناه أن النظر من الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل سهم يرمي به العدو إلى النفس والقلب، فقد يهلكهما دنيا وأخرى كالسهم المسموم لأنه يخرج الظاهر بحده ويفسد الباطن بسمه. وقال عليه السلام لا يخلون أحد بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالثهما الشيطان.
فقد يهلكهما دنيا وأخرى كالسهم المسموم لأنه يخرج الظاهر بحده ويفسد الباطن بسمه. نعم أحسنت، يعني ممكن هو يجرح أوضح. نعم فإنه كسهم المسموم فإنه يجرح الظاهر بحد، نعم، ويفسد الباطن بسمه. الله أكبر الله أكبر. سهم ومسموم يا أخوان، لو سهم فقط لأضر الإنسان أي مضر، كيف لو كان سهما مسموما، سهما مسموما، وكان هذا معروف عندهم، يعني مسألة الخنجر المسموم وما. ولهذا طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بهذا الخنجر المسموم لأنه أوقع وأضر. نعم.
قال ويغريهما بالنظر والعصيان، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم والنهي جميع الرجال والنساء، ولم يختص عاما منهن من خاص، ولا زاهد دون راغب. فمن تجاهل فغير وضع الشرع بدعواه وأعرض عن حكمته ما يتمناه.
لا قال لأن بعمم لا يخلون أحد بامرأة، عموم أحد هذا يدل على العموم، بامرأة أي امرأة أي امرأة. نعم.
ولم يسلم له ذلك في نفسه فضلا عن مراه، فيرده في نحره ما ابتدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وأيضا فكيف يدعي الأمن من الفتنة وقد جرى لداود عليه
عن مرأه يعني عن نظره.
نعم. قال وأيضا فكيف يدعي الأمن من الفتنة وقد جرى لداود عليه السلام ما جرى بسبب النظرة مع ما له من النبوة والعصمة.
هذا طبعا كلام باطل، هذا من الإصراريات الباطلة، فهذا مردود، هذا مردود، هذه القصة مردودة، وهي من الإصراريات التي كذبها يهود على أنبياء الله، كذبها يهود على أنبياء الله. يقول في الحاشية قال القاسمي في محاسن تأويل أما المرفوع للنبي فلم يأتي من طريق صحيح، وأما الموقوف من ذلك على الصحب والأتباع فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبأ أو الثقة بمن حكى عنها. ما في التوراة هذا الخبر، ما في، ليس يوجد في التوراة التي أنزلها الله. أما ابن حزم يقول في كتاب الفصل المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وقال وتالله إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك صلاة لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين، لا أفعال أهل البر والتقوى. فكيف برسول الله داود الذي أوحى إليه كتابه وأجرى عسانه كلامه، لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش ببالي، فكيف أن يستضيف إلى أفعال. هذا صحيح، هذا صحيح. هذا لو يحصل من واحد من أحد الناس الصالحين سبحان الله، ده لو خبب المرأة على زوجها كان إثمه عظيما. فكيف إذا خاطر بزوجها ليقتل ليتزوج امرأته؟ هذا يليق هذا؟ لكن هؤلاء اليهود الذين تقصوا أنبياء الله، فاحذر قصة داود في المرأة، واحذر قصة سليمان في تغلب الجن عليه وأخذه الملك، واحذر قصة يوسف في فكه وحله للسراويل وغير ذلك، واحذر قصة هاروت وماروت، واحذر قصة أيوب في رميه على الزبالة. كل هذا احذره. أنبياء الله مصطفون أخيار. لو علمت هذا في شيخك ماذا تقول؟ البشري الذي ليس من القرون الثلاثة المفضلة ماذا تقول؟ الإنسان لو بلغ عن أخ، عن أخ لو بلغ أني مثلا أن هذا الأخ على علاقة بامرأة في الحرام يكلم امرأة أو إلى آخره، ها؟ ماذا سيكون نظرك له؟ الله المستعان. نعم. ومع هذه لا تسأل عن صحة الإسناد إلى الصحابي أو التابعي إذا قال ذلك، انتبه اقطع الطريق، لأن هذا ولو صح الإسناد إلى الصحابي إلا أنه مخالف، لأنه لابد يا أخي أن تعلم أن الإسرائيليات ليس المعول عليها أن يصح الإسناد فقط، المعول عليها أن يصح المعنى لا يخالف الشريعة، فما يخالف الشريعة وجب رده، وما جاءت به شريعتنا نقبله لشريعتنا، وما سكت عنه الشرع وكذا وليس مما يطرده الشريعة تجوز حكايته. نعم.
قال كذلك، قال وكل ذلك لئلا يدعي من دونه العصمة ولا يلحق أحد بدرج النبوة وإن بلغ أعلى مقام من الولاية، لأن غايات الأولياء بدايات الأنبياء، ولا يصدق ولي في حالته ما لم يتحقق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، ويكون في سره وعلانيته متابعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وإلا كان بدعيا كذابا ولا يقبل ولا يقبل.
ما ادعى الولاية، فإن الولي من تحقق فيه الشرط الذين آمنوا وكانوا يتقون، إنما أولياء الزمان هذا وقبل هذا الزمان من الخرافيين هؤلاء أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن، لعبت بهم الشياطين حتى تركوا التكاليف وظنوا ذلك من أعظم الولاية. فالولي إذا ارتقى مرتقا عظيما لا مرتقى بعده سقط عنه التكليف. أليس أبعد هذا الكفر كفر؟ من زعم أنه إذا وصل إلى رتبة معينة سقط عنه التكليف هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
ولا يقبل زهد زاهد ولا عبادة عابد إلا بعد تعظيم شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم بكمال الاحترام.
الله أكبر، الله أكبر، جزاه الله خير. هذا هذه كلمات نور. ولا يصدق ولي في حالته ما لم يتحقق في متابعة النبي وشريعته، قاعدة، ويكون في سره وعلانيته متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وإلا كان بدعيا كذابا. من أولياء الله؟ ولا يقبل زهد زاهد ولا عبادة عابد إلا بعد تعظيم شريعة النبي وكتاب الرسول بكمال الاحترام. انتبه، فإذا أخل بشيء من ذلك وقع في الفتنة، وقع في الفتنة. نعم.
وأكثر
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
وأكذب دعوى العصمة كما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز إذ قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. قال علماء التفسير كان هذا الإنسان المذكور عابدا في صومعة له مشهورا بالعبادة ومشهورا بالزهادة، يستشفى بدعائه المرضى، يستشفي بدعائه المرضى، وإذا عرض بأحد مرض أو جنون حمل إلى صومعته ليدعو له ليبرأ. فمرضت ابنة بعض كبراء البلدة ذات جمال جيء بها ومضوا، جيء بها ومضوا، فلما خلا بها نظر إليها فأعجبته فواقعها فعلقت منه، فجاءه الشيطان الذي أغراه حتى نظر إليها وأمنه الفتنة حتى خلا بها، فقال له أقتلت؟ فقال له اقتلها وادفنها في جانب الصومعة.
حقيقة يعني هذه القصة أوردوها مرفوعة لك لا تصح، والأقرب ما قاله الشوكاني كما ذكر هنا صاحب الحاشية فتح القدير، والمراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان. قال وقيل هو عابد كان في بني إسرائيل حمله الشيطان كفر في أطاعه فلما كفر قال إني بريء منك، لكن هو ذكر هنا أن الصحيح أن موقف على علي ولعل من الإسرائيليات. ثم ذكر قصة داود مع امرأة أوريا بعدها، وهذا كما قلنا مردود، هذا مردود. طيب قال ثم ذكر قصة النبي مع زينب فقال
قال ولهذا الخطر لما وقع نظر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على زينب قال في الحال يا مثبت القلوب، وكان ثابتا لم يتغير قلبه، لكنه اتعظ بقصة داود ولجأ إلى ربه عز وجل في دوام حفظه لتتأدب به الأمة في التحفظ ولا يدع العصمة في التحفظ ولا يدع
طبعا
العصمة.
أيضا هذا مما هو ضعيف ومردود وباطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت زينب في قلبه وهي زوج زيد بن حارثة، فلما نظر إليها وقعت في قلبه قال يا مثبت القلوب، فسمع زينب ذلك وذكر ذلك لزيد وكذا فطلقها. هذا كلام ما يصح أبدا، هذا كلام مردود، كلام باطل، وهذه لم يثبت لها إسناد صحيح، والمتن مليء بالنكارة. إذ زينب بنت جحش أصلا ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة أمامه، لماذا ما تزوجها قبل؟ أما عرف حسنها إلا لما تزوجت؟ وهل كانت زينب تظهر أمامه؟ ولماذا زوجها من زيد وقد كانت كريهة في أول الأمر؟ ويستدلون على ذلك ويستغلون قول الله عز وجل لا تخفي في نفسك ما الله مبديه تخشى الناس والله حقا تخشى، وإنما كان الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي قد أعلم بأن زيدا سيطلقها وأنه سيتزوجها، وقد كان هذا غير معروف عندهم أن الواحد يتزوج زوجة المتبنى، والله مبدي أي الحكم هذا، وهو إبطال التبني وأن الإنسان يتزوج ابنة المتبنى لأنه ليس ابنه في الحقيقة، هذا الذي حصل. وإلا فزينب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي زوجها من زيد هو النبي، ولقد كانت كريهة لأن زيدا لا يكافئها من جهة النسب، فأنزل الله عز وجل قوله ومن كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيارة من أمره، فهذه قصة باطلة. فكلامه هنا رحمه الله تعالى لم يقم على ساق التحقيق في الثبوت. نعم.
قال وأيضا فإن شؤم العبادة بالجهل أمضى بقوم من الأغبياء إلى الإعراض عن مواعظ القرآن.
أما الفكرة التي يريدها الهدف وهو أن الإنسان لا يثق بنفسه، وأنه إذا خاف الكبار على أنفسهم والصالحون أنفسهم من النظر فكيف يأمنه غيرهم. ثم ذكر أيضا قصة هاروت وماروت وأنهما كان ملكين وكذا وقد حصلت الفتنة، وهذا أيضا قصة من الإسرائيليات باطلة، هذه قصة باطلة ولم يثبت لها إسناد إلى رسول الله. قال ابن حزم في كتاب الأحكام كما ذكر هنا وإنما ذكر أو ذكر في بعض التفاسير التي لا تصح، وذلك من نحو ما ذكر فيها من أن الملكين زنيا وقتل النفس التي حرم الله تعالى وشرب الخمر، وقد نزه الله تعالى الملائكة عن ذلك، وأن الزهرة كانت زانية فمسخت كوكبا مضيئا يهتدى به في البر والبحر، حتى أدت هذه الرواية الفاسدة بعض أهل الحاد إلى أن قال لو كان هذا لما بقيت محصنة إلا زنت لتمسخ كوكبا، طالما تمسخ كوكبا يضيء يبقى ما بقيت زانية إلا محصنة إلا زنت لتمسخ كوكبا. الحافظ ابن كثير أيضا أنكرها. الإمام أحمد قال هذا منكر وإنما يروى عن كعب. نعم.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرت به امرأة ذات يوم فوقع نظره عليها، فقام ودخل إلى أهله فقضى شأنه معهم ثم خرج، فقيل له في ذلك فقال: إني لما رأيت المرأة ذكرت النساء، فقمت إلى أهلي فقضيت شأني، فإذا أصاب أحدكم مثل هذا فليصنع هكذا. فانظر كيف علمهم صلى الله عليه وسلم صيانة القلوب عن مصاحبة خاطر امرأة ليست له بمحرم، وإنه وإن عرض لأحدهم شيء من هذا فليفضي إلى حلاله لئلا يعلق ذكر نساء الأجانب بباله، مع أن نظر المفاجأة ليس بالمحرم. فافهم.
تمام. يبقى علق على ماذا إخوان؟ فصر بنظر الفجأة. نعم.
وقد اقتصرنا على ما حضر الآن، فلو تتبعنا ما ورد في ذلك كله لطال وكثر.
نعم.
فأما ما وعدنا من ذكر ما أبيح من جملة النظر المحرم والخلوة بسبب أو حاجة، فأما ما أبيح بسبب فكالرضاع، وذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلا 5 رضعات منفردات يرضع منها كل مرة باختياره، ويترك الثدي عند ريه باختياره، وذلك فيما دون الحولين، فيصير الطفل ولدا لتلك المرأة التي أرضعته، في حكمين في تحريم النكاح وجواز الخلوة بها، وأولاده
في تحريم النكاح وجواز الخلوة بها. ليس في ماذا؟ ليس في ميراث، وليس في كذا، يعني في المحرمية وليس في الميراث وغير ذلك. وهذا إنما يكون ب5 رضعات ويكون دون الحولين. أما رضاع الكبير فهذا لا دليل عليه. وحديثة سالم مولى أبي حذيفة هذه قضية عين، ليست قضية حال، من يكون حالك حالها يفعل كما يقول شيخ الإسلام، ولا هو عام في رضاع الكبير كما يقوله عائشة رضي الله عنها وبعض أهل العلم، بل الصحيح أنه لا تحرم الرضاعة إلا ما كانت في المجاعة. ولهذا بعد حديث لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام كما عند الترمذي، قال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وقد جاء في الصحيحين في حديث عائشة وفيه إنما رضعته من المجاعة، هذا في الصحيحين. نعم.
قال: وأولاده أولادها، وصار زوج المرضعة أبا الطفل، وآباؤه أجداده، وأمهاته جدته، وأولاد إخوته وأخواته.
وصار زوج المرضعة أبا الطفل، وآباؤه أجداده، وأمهاته جداته، وأولاده إخوته، وأخواته وإخوانه أعمامه وعمات.
فيثبت بذلك تحريم النكاح على التأبيد، ويباح لذلك النظر والخلوة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فذكر من حرم من النسب، إلى قوله: وأخواتكم من الرضاعة، فحرمهن بسبب الرضاع. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة منتشرة كحرمة النسب، فقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيجب أن يعرف هذا الباب ويتحرى فيه الناس ويحتاطوا فيه، وفي معرفة الرضاع المحرم وعلم من يحرم به، ولا يستهان بأمره فيفضي إلى تحريم حلال وتحليل حرام. ولهذا روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فشق ذلك عليه وتغير وجهه، فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال عليه السلام: انظرن من إخوانكن،
انظرن من إخوانكن
فإنما الرضاعة من المجاعة.
نعم.
يعني أن
هذا واضح أن التحريم ما يكون إلا في الحولين. نعم.
يعني أن الرضاعة المحرمة التي تبيح
المحرمة،
يعني أن الرضاعة المحرمة التي تبيح النظر والخلوة ما حصلت قبل الحولين حتى يسد اللبن مجاعة الطفل ويكون غذاؤه. فانظر هذا الاحتياط التام فيه عليه السلام في شأن النظر والخلوة ليتحقق فيه الحل والإباحة. هذا ما أبيح في النظر بالسبب بعد النسب حتى يباح النظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة من ذوات المحارم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
طيب نقف ونكمل بعد العشاء.